بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في مناهج تفسير القرآن الكريم، ووصل الكلام إلى المنهج الإشاري المعبر عنه بالتفسير الإشاري للقرآن الكريم، والبحث حول التفسير الإشاري من خلال ثلاث جهات في تعريف التفسير الإشاري وفي بيان أقسامه وفي البحث حول حجية المنهج وعدمها. الجهة الأولى في تعريف التفسير الإشاري للقرآن الكريم. التفسير الإشاري هو التفسير الذي يعتمد على الخروج من ظواهر القرآن إلى الأخذ بالبواطن، أي استخراج الباطن من خلال الإشارات الخفية المستفادة من اللفظ القرآني. لكن الإشارة المستفادة من اللفظ القرآني والتي يبنى عليها العبور لباطن القرآن ليست من قبيل الدلالة الالتزامية، فإن الدلالة الالتزامية وهي ما كانت على نحو اللزوم البين، سواء كان بينا بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخاص كما ذكر في علم المنطق، فهي من الأخذ بالظاهر، حيث إن ظاهر الآية كما يشمل دلالتها المطابقية ودلالتها التضمنية يشمل دلالتها الالتزامية، فالدلالة الالتزامية ليست من التفسير الإشاري في شيء، بل هي من الأخذ بظاهر القرآن، حيث إن الدلالة الالتزامية من شؤون الظاهر، وإنما المراد بالإشارات الخفية التي يعتمدها التفسير الإشاري ما كان من لوازم الكلام لا ما كان من الدلالة الالتزامية. وقد أبان المحقق النائيني قدس سره في أصوله الفارق بين الدلالة الالتزامية ولوازم الكلام. فالدلالة الالتزامية هي انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم أو من اللازم إلى الملزوم انتقالا بينا، إما لأن تصور الملزوم يكفي في تصور اللازم، وإما لأن هناك برهانا واضحا على الملازمة، فإذا تصور أحدهما تصور البرهان، وإذا تصور البرهان انتقل إلى اللازم. بينما لوازم الكلام هو عبارة عن الانتقال من الملزوم إلى اللازم اعتمادا على نكتة نظرية لا نكتة بينة، أي اعتمادا على نكتة هي محل البحث، هي محل الخلاف. فالانتقال من الملزوم إلى اللازم استنادا لنكتة نظرية غير بينة هذا من لوازم الكلام لا من الدلالة الالتزامية. وحيث إنه ليس من الدلالة الالتزامية فالاعتماد عليه في مقام التفسير اعتماد على إشارات خفية يدخله في التفسير الإشاري للقرآن الكريم. وجذور هذا المنهج في التفسير يرجع لما روي عن أهل البيت عليهم السلام من أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وقد ذكر صاحب البحار في الجزء 92 صفحة 20 والجزء 103 صفحة 278 الجزء 78 صفحة 278 ذكر هذه الرواية عن الإمام الحسين والصادق عليهما السلام، يعني رواية مرسلة، أن كتاب الله عز وجل على 4 أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، يعني الأخذ بظاهر اللفظ، والإشارة للخواص، الإشارات الخفية، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. فببركة هذه الرواية وأمثالها بني على هذا المنهج، وهو منهج التفسير الإشاري، أي الاعتماد على الإشارات الخفية المقتنصة من اللفظ القرآني، كما بنى عليه تفسير التستري تأليف محمد بن سهل بن عبد الله تستري المتوفى عام 283 للهجرة، وكشف الأسرار للموبدي الذي كان موجودا عام 520 للهجرة. وقد ذكر العلامة الطباطبائي في الميزان الجزء الأول صفحة 5 أن هذا النوع من التفسير يرجع إلى القرن 2 و3 الهجري، أي بعد ترجمة الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية. والسؤال ما هي الآراء حول التفسير الإشاري للقرآن الكريم؟ فهنا ثلاثة آراء: موافق، مجمل، مفصل. الرأي الموافق ألا وهو رأي التفتازاني، حيث يعتبر التفتازاني من أرباب المفسرين بالتفسير الإشاري. نقل عنه عبد الرحمن العك في كتابه أصول التفسير وقواعده صفحة 215، نقل عن التفتازاني هذه العبارة، قال: أما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف هذه الدقائق لأرباب السلوك، يعني هذه الدقائق لا تنكشف لكل من قرأ القرآن أو فسر القرآن، وإنما تنكشف لأرباب السلوك، بحيث يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. فهذا يعني التفسير الإشاري بهذا المعنى من كمال الإيمان ومحض العرفان. إذن التفتازاني يعتبر موافقا مؤيدا لمنهج التفسير الإشاري، مع أن ربط المضامين القرآنية بعالم الكشوفات لأرباب السلوك من أوضح مصاديق التفسير بالرأي، إذ المكاشفة أو ما يصل إلى أرباب السلوك عن طريق الكشف مما لا حجية له، بل هو مندرج تحت قوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذ الحجة إما العلم الوجداني وهو الوثوق المستند إلى المناشئ العقلائية العامة، وإما الظواهر المستندة إلى القرائن المتنوعة والتي أحرز حجية العمل بها من خلال إمضاء بناء العقلاء على العمل بها. وأما اعتبار الكشف الخاص علمان أو بابان للوصول إلى باطن القرآن أو تفسير القرآن، فهو من الاعتماد على ما لم تثبت حجيته في مقام اقتناص وتحديد المراد الجدي. زين، هذا الرأي الأول أنا وهو الرأي الموافق. نجي إلى الرأي المجمل، يعني الكلام مو واضح، ألا وهو ما ذكره السيد الخميني قدس سره في آداب الصلاة، كتابه الآداب المعنوية للصلاة، قال: ومن الحجب الحائلة دون الاستفادة من هذه الصحيفة الإلهية المقدسة، يقصد القرآن الكريم. ما هي الحجب؟ ما هي من الحجب؟ الاعتقاد بعدم تجاوز ما كتبه المفسرون أو فهموه من القرآن، فإن في هذا الاعتقاد خلطا بين التفكر والتدبر في الآيات الكريمة من جهة، وبين التفسير بالرأي المنهي عنه من جهة أخرى. أي أن من يعتقد أن ما ذكره المفسرون هو الصحيح ولا يتجاوز عن، خلط بين أمرين، بين التدبر وبين التفسير بالرأي. ثم يقول: وبهذا الرأي الفاسد، وهو الاختصار على ما ذكره المفسرون، وبهذا الرأي الفاسد والعقيدة الباطلة يجرد القرآن الكريم من كافة فنون الإفادة ويصبح مهجوراً، والحال بأن الاستفادات الأخلاقية والإيمانية والعرفانية لا ترتبط بالتفسير أصلاً، فما بالك بارتباطها بالتفسير بالرأي؟ أي أن ما دلت عليه الروايات الشريفة النهي عن التفسير بالرأي، وأما الاقتباسات العرفانية من القرآن فهي ليست من التفسير أصلاً حتى يشملها النهي عن التفسير بالرأي، بل هي من قبيل التدبر والتفكر لا من قبل التفسير، كي يشملها عنوان التفسير بالرأي المنهي عنه. ثم ضرب أمثلة يمكن مراجعة كلامه. فمن الأمثلة ما ذكره من أن التوحيد الأفعالي مستفاد من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فإن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ظاهره الحصر، يعني انحصار ربوبية العالمين فيه تبارك وتعالى، وإلا لو كان وصفا مشتركا بينه وبين غيره لم يكن وجه لذكره منشأ للحمد. وربوبية العالمين هي عبارة عن القيومية الفعلية على جميع الوجود من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، فحصر الربوبية والقيومية فيه تبارك وتعالى هو عبارة عن التوحيد الأفعالي. طبعا هذه الاستفادة ليست من قبيل التفسير الإشاري في شيء، بل هي مستندة إلى مدلول التزامي حرفي واضح، وليست مستندة إلى إشارات خفية كي تدخل ضمن منهج التفسير الإشاري. ثم قال: إلى غير ذلك من الأمور المستفادة من معاني الكلام التي لا ترتبط بالتفسير بأي وجه، فضلا عن أن هناك كلاما على أي حال في التفسير بالرأي. ونقول بأن كلامه قدس سره مجمل من ناحية هل يقر التفسير هل يقر التفسير الإشاري أم لا يقر، لأن عنوان التدبر الذي بنى عليه قدس سره إن كان بمعنى التدبر في ظاهر اللفظ من خلال مدليله المطابقية أو الالتزامية فهو نوع من أنواع التفسير لأنه حجة، لأنه مستند إلى دلالة الظاهر مطابقة أو التزاما. وإن كان المقصود بالتدبر ما هو أعام بحيث يشمل الاستناد للإشارات الخفية التي لا تندرج تحت الدلالة الالتزامية، وإنما تندرج تحت لوازم الكلام أي البراهين العقلية غير البينة. فشمول التدبر لمثله بحيث يكون هذا التدبر مشمولا لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، محل منع. وأما الاستناد للبراهين العقلية فإن البراهين العقلية على قسمين، براهين بينة وبراهين غير بينة. أما الاستناد في التفسير أو التدبر بحسب تعبيره إلى البراهين البينة فهو من التفسير لأنه خارج عن التفسير، لأن التفسير عبارة عن تحديد المراد الجدي بالقرائن، ومن القرائن التي ينتهجها العقلاء في مقام تحديد المراد الجدي البراهين العقلية البينة، فهي من القرائن العقلائية ومن الأدوات المتبعة في مقام التفسير وتحديد المراد الجدي، فهذا من التفسير لأنه خارج عن التفسير. وأما البراهين النظرية غير البينة فالاتكاء عليها كأداة في مقام تحديد المراد الجدي من القرآن مما لم يقم دليل على حجيته كي يندرج تحت إطلاق الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما الرأي الثالث فهو الرأي المفصل، وهو ما أشار إليه العلامة الطباطبائي رحمه الله في الميزان الجزء الأول صفحة 7، فقال وأما المتصوفة فإنهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقة واعتنائهم بشأن الآيات الأنفسية دون الظواهر والآيات الآفاقية اقتصروا في بحثهم على التأويل ورفضوا التنزيل. ايش معنى التأويل؟ يعني رفضوا الأخذ بظواهر الآيات وقصروا بحوثهم على العبور للباطن بأدواتهم، فاستلزم ذلك اجتراء الناس على التأويل، فتح باب التأويل بلا ضوابط وتلفيق جمل شعرية والاستدلال من كل شيء على كل شيء. بعد ما عندنا لا ضوابط لا منهج في مقام الاستدلال، حتى آل الأمر إلى تفسير الآيات بحساب الجمال ورد الكلمات إلى الزبر والبينات والحروف النورانية والظلمانية إلى غير ذلك. مثلا عندما يأتي إلى قوله تبارك وتعالى كاف هي يا عين صاد، يقول هذه تعني 200 لأن الكاف 20 والهاء 5 والياء 10 والعين 70 والصاد 90، فمجموع ما يقابل هذه الحروف 200، وبما أن المقابل 200 هو الراء بحسب علم الحروف إذن الراء هي لب كاف هي عين صاد. وبما أن الراء هي قوام الربوبية، لأن قوله رب العالمين متقوم بالراء والباء، فالباء هي باء البسملة بسم الله، والراء هي قوام الربوبية. إذن فكاف هي عين صاد هي إشارة خفية لمقام الربوبية، ونحو ذلك مما لا مستند له ولا ضابط له. ثم قال، طبعا هو ما ذكر هذا المثال، أنا أذكر هذا المثال. ثم قال: ومن الواضح أن القرآن لم ينزل هدى للمتصوفة خاصة، هدى للعالمين. زين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وليس للمتصوفة، ولا أن المخاطبين بالقرآن هم أصحاب علم الأعداد والأوفاق والحروف، ولا أن معارفه مبنية على أساس حساب الجمل الذي وضعه أهل التنجيم. كيف وصل إلينا هذا حساب الجمل؟ وصل إلينا من اليونان، عند ترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة العربية في القرن الثاني والثالث وصل علم التنجيم إلى اللغة العربية. وهل أنتم من وين عرفتوا أن أبجد هوز حطي كلمان صعفص قرشت أن الألف يعني واحد والباء تعني اثنين والجيم تعني ثلاثة وإلى آخره؟ منين؟ من كتاب من القرآن من الرواية؟ أبدا. وأضاف قدس سره: نعم وردت روايات عن النبي، لهذا قلنا كلامه يفصل، نعم وردت روايات عن النبي وأهل البيت عليهم السلام كقولهم إن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن إلى سبعين بطنا، ولكنهم يعني أهل البيت اعتبروا الظهر كما اعتبروا الباطن، واعتنوا بالتنزيل كما اعتنوا بالتأويل. إذن السيد الطباطبائي قدس سره يقول بأنه نعم إن للقرآن بطونا، والوصول للباطن شأن من شؤون تفسير القرآن الكريم، ولكن لا بد أن يكون الوصول للباطن عبر أدوات معرفية قام الدليل على حجيتها، لا عبر أدوات مقتنصة من فلسفات أخرى أو من علوم أخرى أو من قوميات أخرى، لم يقم دليل وشاهد على حجيتها. زين، وبمثل ما ذكره السيد الطباطبائي قدس سره، ما ذكره شيخ هادي معرفة رحمه الله في كتابه التفسير والمفسرون في الجزء الثاني صفحة 526، حيث قال: هناك لأهل العرفان الباطني تفاسير وضعت على أساس تأويل الظواهر والأخذ ببواطن التعابير بدون الدلالة الظاهرة اعتمادا على الرمز والإشارة، فيما اصطلحوا عليه ليست مستفادة من صريح اللفظ وصميم صلبه، بل من عرض الكلام وجانبه، فقد فرضوا لظواهر التعبير بواطن حملوها حملا، يعني ما إليها مستند عقلائي، حملوها حملا على القرآن استنادا إلى مجرد الذوق العرفاني الخاص وراء الفهم المتعارف العام. ثم ذكر أن من أنواع التفسير العرفاني التفسير الصوفي والتفسير الباطني، وقال: ونحن إذ نستنكر على هؤلاء تأويلاتهم غير المستندة، ما إليها مستند، نرى أن للقرآن ظهرا وبطنا كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وآله، وأن الظهر عبارة عن المعنى المستفاد من تنزيل الآية ومن ظاهر التعبير حسب الأصول المقررة في باب التفهيم والتفهم، وأما الباطن فهو عبارة عن المفهوم العام المستنبط من فحوى الآية وتأويلها إلى حيث تنطبق عليه من موارد مشابهة. وإن للتأويل ضوابط وحدود وشرائط وليس أمرا تابعا للذوق العرفاني الخاص. زين، فظاهر كلامه رحمه الله أن الباطن هو عبارة عما يستفاد من خلاله، الباطن حجة، الوصول إلى الباطن حجة وهو نوع من التأويل، لكنه إنما يكون حجة إذا كان مستندا إلى الظاهر بأن يدل الظاهر على الباطن، أو كان مستندا إلى الرواية الصحيحة الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم أشار، ننهي المطلب بهذه العبارة التي ذكرها، ثم أشار إلى التفسير الشهودي فقال: إن التفسير الصوفي لا يعتمد على مقدمات علمية ولا براهين منطقية، وإنما هو شيء يحسبه قد أفيض عليه. يقول وصلني هذا التفسير عبر الكشف الشهود، أفيض عليه بسبب إشراقات نورية جاءته من محل أرفع، أنه يرى من مقامه الصوفي العرفاني أنه وصل إلى درجة الكشف والشهود، فتنكشف له المعاني من سجف العبارات، وتظهر له الإشارات القدسية، وتنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات القرآنية والسنة النبوية. لكن لو سئل ما وصلت إليه من خلال الكشف والشهود، ما هو المستند إليه؟ رواية صحيحة، ظاهر اللفظ، دلالة التزامية، برهان عقلي بين على الأقل؟ لا، لذلك هذا خاص بهذا، هذا ذوق خاص إلى آخره. ثم ذكر أنواع التفسير الباطني فقال: تفسير الباطني نوعان، نظري وفيضي. النظري هو التفسير الباطني أو الإشاري المستند إلى المطالب النظرية التي طرحها العرفان النظري، كمصطلح الفناء والطمس والمحق، أو مصطلح الأفق المبين، أو مصطلح مثلا بل التجرد الجبروتي والتجرد الملكوتي والتجرد البرزخي وأشبه ذلك من المصطلحات. هذا تفسير إشاري نظري. والتفسير الإشاري الفيضي هو المنتني على الكشوفات والذوق الخاص، فهو الذي يقوم على التكشف والتزهد والتفاني في العبادة عبر الأذكار والأوراد إلى أن يحصل له التفسير الفيضي، أي تأويل الآيات على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات رمزية تظهر لمن؟ لخصوص أرباب السلوك والرياضة النفسية من غير حجة ولا برهان. والملخص أن التفسير الإشاري على أقسام ثلاثة: التفسير الصوفي الذي يقوم على أساس أخذ الباطن وهو المستند إلى المصطلحات النظرية في العرفان، هذا لا دليل على حجيته. التفسير الصوفي الثاني التفسير الصوفي الذي يقوم على أساس الكشف والشهود والتصوف العملي، وهذا أيضا مما لا مستند لحجيته. الثالث التفسير الباطني الصحيح الذي يرتكز على ضوابط صحيحة للتأويل، وقد ذكرنا أنها عبارة عن ضابطتين: استلهام الباطن من الظاهر أو الرجوع إلى الرواية الصحيحة الواردة عن أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يأتي الكلام في الجهة الثانية، ألا وهي أنواع التفسير الإشاري، والحمد لله رب العالمين.